أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. الجلسات السابقة قسمنا الخبر والحديث إلى قسمين، إما أن يكون الخبر متواترا أو أن يكون غير متواترا. خبر الآحاد، تحدثنا في الجلسات الماضية عن تعريف الخبر المتواتر وأقسامه ومشروعية هذا الخبر المتواتر. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني الآن نبدأ به، وهو خبر الآحاد. قلنا أن خبر الآحاد أو خبر الواحد أو خبر الأفراد تعبيرات متعددة، كلها تومئ إلى معنى واحد، وهو الخبر القسيم للخبر المتواتر. بالنسبة إلى تعريفه، يمكن تقسيم، كما قلنا بالأمس، يمكن تقسيم التعريفات التي تناولت الخبر المتواتر إلى أربعة مجموعات. يعني هناك من العلماء من ذهب إلى المجموعة الأولى، هناك من ذهب إلى التعريف الثاني، هناك من ذهب إلى الثالث والرابع وهكذا. إذن لدينا أربع مجموعات أو أربع تعريفات للخبر أو لخبر الواحد. تعريف الأول كما قلنا، نمر عليه مرور سريع لأنه سنقوم بالمقارنة. تعريف الأول هو الذي القائل بأن خبر الواحد هو الذي لم يبلغ التواتر. يعني الخبر إما أن يكون متواترا أو غير متواتر. ما هو الخبر الواحد؟ هو الخبر الذي لا تنطبق عليه شروطه التواتر. جيد، هذا التعريف يمكن أن نقول بأنه اعتمد على تعريف النفي والإثبات. يعني بدل أن يعرف الحديث أو خبر الواحد، قال أنه كل ما عدا الخبر المتواتر. فإذا كان الخبر المتواتر هو ما يرويه جماعة يستحيل يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب، إذا كان هذا هو الحد التواتر، تعريف التواتر، فتعريف خبر الواحد هو الذي إما أن يرويه جماعة يعني يرويه واحد أو جماعة لا يستحيل احتمال تواطؤهم على الكذب. إذن هذا التعريف الأول يعتمد بالدرجة الأولى على عليكم السلام يعتمد بالدرجة الأولى على التعريف الذي نتبناه، التعريف الذي نتبناه بالنسبة إلى الخبر المتواتر. الخبر المتواتر فيه عنصرين، عنصر التعدد وعنصر استحالة استحالة التواطؤ على الكذب. فكل خبر لا يتوفر فيه أو لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو خبر واحد. إذن التعريف الأول أو التعريف الأولى أو المجموعة الأولى هي التي اعتمدت النفي والإثبات المنطقي. جيد، وعلى هذا إذا بحثنا في حديث ما ووجدنا أنه غير متواتر فيكون داخلا ضمن دائرة خبر الواحد. هذا التعريف الأول، هو التعريف الأشهر بينهم حسب الضابط. التعريف الثاني الذي قال بأن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه، وهذا ناظر إلى الخصوصية الثانية في خصوصيات الخبر المتواتر. الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم بنفسه، فإذا لم يفد الخبر العلم بصدقه وبصدوره من نفسه، هنا إذا لم يفد العلم بنفسه فيكون هنا الخبر خبر واحد. إذن ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة توليد العلم وعدم توليد العلم. إذا ولد العلم من نفسه من دون أي قراء كما سيأتي، من نفسه بمجرد أن قرأنا، بمجرد أن وصلنا الحديث، بهذه الكثرة ولد علما بصدقه في أنفسنا، هنا يعتبر هذا الحديث حديث متواتر. لو لكن لو وصلنا الحديث عن أكثر من طريق، وهذه الطرق لم توصل الحد، لم توصل في أنفسنا ولم تولد في أنفسنا الصدق بصدور هذا الخبر، فيكون الخبر هنا خبر واحد لا خبر متواتر وليس خبرا متواترا. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث ما ذهب إليه الحر العاملي يقول أن الخبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر سواء كثرت رواته أو قلت، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه. هنا حسب تعبير الشيخ هذا التعريف ناظر إلى كلا التعريفين، التعريف الأول والتعريف الثاني، فناظر من جهة إلى الكثرة فيقول أن الخبر المتواتر يبلغ من الكثرة التي ماذا؟ تولد العلم، يعني هذه الكثرة هي التي تولد العلم. يقول الخبر الواحد هو الذي لا يبلغ عدد رواته من الكثرة بحيث أنه لا يولد العلم من نفسه. لاحظوا أن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر. جيد، كيف؟ قال سواء كثرت رواته أم قلت، ولا يعني لم يبلغ من الكثرة نعم إلى الحد الذي يولد العلم. نعم،
يعني لا يصل
الحد متواتر. نعم، لا يصل إلى حد التواتر. خب لم يصل لحد التواتر ماذا نفعل؟ فقط هذا الشيء قال وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، يعني كأنه ناظر إلى جهة الكثرة من جهة التي لا الكثرة التي يستحيل تواطؤهم على الكذب لم يبلغ لها هذا الحد، وليس من شأنه أن يولد العلم بصدقه من نفسه، يعني ناظر إلى مسألة الكثرة التي يستحيل تواطؤهم على الكذب، وناظر من جهة أخرى أن يكون من شأنه شأن هذه الكثرة أن تولد العلم بصدق هذا الخبر. هذا هو التعريف أو المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة وهي تعريف للعلامة الحلي قال خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر. هنا هذا التعريف من العلامة الحلي رحمه الله ناظر إلى الخبر أنه لا يفيد اليقين. إذا كان خبر المتواتر يفيد اليقين فخبر الواحد لا يفيد اليقين. لاحظوا خبر الواحد والذي هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر، يعني لا ليس من شأن خبر الواحد أن ينظر إليه من جهة تعدد المخبر إذا كان عدد المخبرين كذا. المهم النتيجة، هل هذه الكثرة أنشأت وولدت في نفسي الصدق نسبة هذا الخبر أو لا؟ إن ولدت الصدق فهو متواتر، وإن لم تولد الصدق يعني ولدت الظن وأفادت الظن، هذه الكثرة أفادت الظن، فإنه خبر واحد وليس خبر متواتر. هنا الشيخ يشكل إشكال، يسجل إشكال على التعريف الرابع ويقول أن خبر الواحد أن خبر الواحد كما سيأتينا بعد قليل على قسمين، الخبر الظني على قسمين، خبر ظني، خبر واحد غير مقرون بقرائن، وخبر مقرون بقرائن. لاحظوا الخبر إذا كان الخبر المتواتر يفيد العلم فيكون فيكون خبر الواحد يفيد ماذا؟ أقل من العلم. ما هو؟ الظن. لذلك عبر عن بالخبر الظني ليس ليس خبر علم. جيد، العلامة الحلي قال خبر الواحد هو ما يفيد الظن. خب خلنا نكتب هذا على اللوحة. نحن لدينا الخبر. الخبر مما يفيد العلم، وهذا ما نطق عليه المتواتر، أو خبر يفيد الظن، وهذا ما نطق عليه خبر الواحد. العلامة الحلي ماذا قال؟ قال الخبر أو خبر الواحد هو الخبر الذي يفيد الظن، هو الخبر الذي يفيد الظن وإن تعدد مخبره. فخبر الواحد إما أن يتعدد المخبرون أو المخبر واحد. الشيخ العلامة الحلي ماذا يقول؟ الضابط في خبر الواحد ليس تعدد المخبرين أو وحدة المخبر، الضابط في خبر الواحد أن لا يفيد العلم، يعني يفيد الظن فقط، يفيد فقط الظن. فقال أن خبر الواحد هو الخبر الذي يفيد الظن وإن تعدد المخبر، فضلا عن أن يكون المخبر واحد. يعني إذا كان المخبر واحد قطعا لا يفيد العلم، يفيد الظن بصدوره، وإذا تعدد المخبرون تارة يفيد الظن، عفوا تارة يفيد الظن وهذا هو خبر الواحد، وتارة يفيد العلم. هنا الشيخ عندما يقول خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبرون، هنا كان ناظرا إلى قسم من أقسام خبر الواحد، وهو خبر الواحد الذي بنفسه لا يفيد إلا الظن، لأن سيأتينا هناك من أخبار الواحد من أخبار الأحد ما يفيد الظن بنفسه، ولكن قد يأثر بقرائن فيفيد العلم.
الشيخ هنا ماذا يقول؟ 116 يقول في الصنف الرابع، وهو تعريف العلامة الحلي، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون كما سيأتي هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم فإنه يفيد العلم. ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد، فنقول مثلا هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة.
العلامة الحلي تعريفه شمل خبر الواحد المفيد للظن، جيد هذا متفقون معك، ولكن يا شيخنا الحر يا شيخنا العلامة، خبر الواحد صحيح فقط هو يفيد الظن، لكنه قد يفيد العلم، يفيد العلم، جيد. هذا الخبر المتواتر يفيد العلم نفسه، خبر الواحد يفيد الظن بنفسه، وخبر الواحد الذي يفيد العلم بغيره صح التعبير، هذا أين ندرجه؟ هل هو ضمن الخبر الواحد؟ أنت أخرجته. هل هو ضمن الخبر المتواتر؟ لا يمكن أن نطلق عليه. هل نجعله قسما ثالثا؟ والأخبار هنا الحصر حصر عقلي ما حصر الظاهر، الخبر إما يفيد العلم أو لا يفيد العلم، إما يفيد العلم بنفسه أو يفيد الظن بنفسه، أنت هكذا تقول، ولكن الصحيح أن تقول أن الخبر إما يفيد الظن بنفسه وهو خبر واحد، أو الخبر الذي يفيد العلم. الأربع سأعبر هذا التعبير بغيره، وهو أيضا الخبر الواحد، فأنت لابد أن تضع هذا القيد، تقول الخبر الواحد هو ما يفيد الظن أو العلم بسبب القرائن، ليس العلم بسبب نفسه فيكون متواترا، ولا يفيد الظن، هو يفيد العلم لكن بسبب القرائن، هو خبر لم يبلغ حد التواتر ولكنه يفيد، فهنا ندرجه ضمن خبر الواحد. فلا بد من تعديل تعريف العلامة الحلي رحمه الله بهذا القيد، وهو ما يفيد العلم بغيره أو بواسطة القرآن، أو أننا نقسم الخبر هكذا، نقول الخبر ثلاثة أقسام: ما يفيد العلم بنفسه، أو ما يفيد الظن بنفسه، أو ما يفيد العلم بالقرآن. ولكنه بحقنا نجد أن الدرانيين يقسمون الأخبار إلى ثلاثة أقسام. هم يقولون إما خبر متواتر أو خبر واحد. خبر واحد كما سيأتي أنه قسمان.
اتضح بعد هذا الاستعراض لهذه الأصناف الأربعة أن خبر أن خبر الواحد يمكن أن نعرفه بالتعريف الأول، التعريف الثاني، الثالث، الرابع. الرابع فقط نضيف هذا القيد حتى نصحح التعريف. إذن خبر الواحد هو كل خبر لم يبلغ حد التواتر. بمجرد أن لا يبلغ حد التواتر يكون خبر واحد، سواء لم يبلغ حد التواتر إما لعدم التعدد، وإما لتعدد ولكن لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو أنه متعدد لكنه لا يفيد العلم بصدقه. خب، هذه النقطة الأولى. قلنا أن بحثنا في خبر الواحد سيكون عبر النقاط، النقطة الأولى في تعريفه. النقطة الثانية وهو تقسيم خبر الواحد. العلماء قسموا خبر الواحد إلى قسمين. لاحظوا،
هذا ملخص ما ذكرناه سابقا.
امسح هذا.
الخبر، أو لنقول خبر الواحد على نحوه، خبر الواحد إما أن يكون خبر غير مقترن بالقرآن، أو خبر مقترن.
ما معنى أن يكون الخبر متواتر مقترنا، أو الخبر لا يكون مقترنا؟ الخبر الواحد المقترن، نتحدث الآن عن خبر الواحد المقترن، ثم نتحدث عن مشروعية وحجية خبر الواحد المقترن. هل هو حجة أو ليس حجة؟ خبر الواحد المقترن هو خبر لا يفيد العلم بنفسه. يعني لو أخذنا هذا الخبر، وبحثنا فيه، لن نجد أن أسانيده ستجعلنا نقطع بصدور الخبر عن الإمام، مثل أغلب أخبارنا. أغلب أخبارنا ليست أخبار متواترة، يعني عندما يصلنا الخبر بأسانيده لا نجد أنه من الكثرة بحيث يولد صدق نسبته إلى الإمام، وإنما هو خبر يحتمل في حقه أن ينسب إلى لأنه صادر عن الإمام، ويحتمل لا، يعني خبر مظنون الصدور. ولكن هذا الخبر مظنون الصدور قد تحتف به مجموعة من القرائن، وتقترن به مجموعة من الأمور. هذه القرائن وهذه الأمور، هذه القرائن وهذه الأمور ترفع من مستوى الخبر إلى أن توصله إلى حد العلم والقطع بصدوره. وبتعبير آخر، خبر الواحد هو خبر يفيد الظن لا يفيد العلم، ولكن قد تحتف به مجموعة من الأمور، تحتف به مجموعة من القرائن، تقترن به مجموعة من القرائن، فترفع مستواه من حد الظن بصدوره إلى حد العلم والقطع بصدوره. جيد. وهذا النوع من الأخبار
قديم جدا، يعني العلماء ملتفتون إليه. الشيخ المفيد في كتابه تذكرة بأصول الفقه ذكره، الشيخ الطوسي في الاستبصار أيضا ذكره. هنا لابد أن نقف عند نقطتين. النقطة الأولى، ما هو تعريف القرائن؟ قرائن التي متى ما اقترنت بالخبر رفعته إلى مستوى القطع والعلم بصدوره. يقول هي مجموعة من الأمور، من الملاحظات المساعدة التي متى ما كانت مع الخبر ومتى ما كانت بجانب الخبر فإنها تكشف عن أن هذا الخبر قد وصل إلينا من المرسوم، يعني نقطع بصدوره عن المرسوم. جيد، هذه القرائن، ما هي هذه القرائن؟ هل يوجد هناك قرائن يمكن الركون إليها، يمكن أن نبحث عنها في الخبر لنقول بعد ذلك أن هذا الخبر مقترن بقرائن قطعية فيرتفع نسبة الخبر أو نسبة صدور الخبر أو نسبة الخبر إلى قائله إلى مستوى اليقين أو لا؟ هنا في الواقع لا يمكن إعطاء ضابطة، يعني لا يمكن أن نقول هناك 3 قرائن مثلا أو 4 قرائن أو 10 قرائن أكثر أقل، متى ما توفرت كان الخبر مقرونا بقرائن وبالتالي يكون خبرا صحيحا أو خبرا علميا أو مقطوعا بصدوره. الشيخ المفيد، كل أحد من العلماء، مجموعة من العلماء الذين يعتقدون بهذه القرائن ذكروا. الشيخ المفيد ذكر مجموعة من القرائن، الحر العاملي ذكر مجموعة من القرائن، صاحب المعالم ذكر مجموعة من القرآن، الشيخ الطوسي ذكر مجموعة من القرآن وغيرها من الأمور. نحن لن نقرأ كل هذه القرآن، تستطيعون تقرؤونها في الكتاب وهي واضحة جدا. نقرأ نماذج منها ثم نذهب إلى نقطة أساسية في هذه القرآن. لاحظوا مثلا ما ذكره الشيخ المفيد في صفحة 117، نقل عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه وتذكر بأصول الفقه، قال بعد تعريفه له، بعد تعريف الحد للخبر المقترن بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه، قال وربما كان الدليل، يعني القرينة، حجة من عقل، يعني يمكن أن تكون هذه القرينة حجة من العقل، يمكن أن تكون القرينة على صدق صدور هذا الخبر دليل عقلي، نكتة عقلية، وربما كان شاهدا من عرف، هناك نكتة عرفية يمكن من خلالها أن تكون كقرينة نثبت بها الخبر، وربما كان إجماعا، قد يكون إجماع تجمع الأمة على هذا الخبر أنه صدر من الإمام، هذه كلها قرائن. العرف
العام
تقصدون، يعني كيف يكون الشاهد العرفي أو ما هو العرف؟
العرف هنا هو العرف الاجتماعي، يعني
داول عن
العرف أو يعني
لا لا لا، العرف هنا العرف الاجتماعي، العرف الاجتماعي، يعني ربما كان شاهدا من عرف، لا ليس مكاشفة عرفانية. خب، لأن هذه المكاشفة العرفانية لو كانت تفيد القرينة فهي تفيد القرينة على صاحبها فقط، وربما إجماع. زين، الشيخ الطوسي أيضا ذكر مجموعة منها، مطابقته لأدلة العقل، مطابقته لظاهر القرآن، أن تكون هذه الرواية في ظاهرها مطابقة لظواهر القرآن الكريم ليس شاذة عن القرآن الكريم، أو تكون مطابقة لسنة مقطوعة، لدينا خبر مقطوع به وهذا الخبر الظني يوافق هذا الخبر المقطوع به، أو إجماع المسلمين، أو ما أجمعت عليه الفرقة المحقة وهي الفرقة الشيعية أو المذهب الإمامي، وغيرها من الأمور التي ذكرها ممكن تقرؤونها في الحر العامل، لا يوجد فيه يعني شيء يستحق التوقف لكن لا بد من التعرف. المهم أن هذه القرائن ليست قاعدة، وإنما هي متى ما حققت هذه القرائن
في نفس السامع الوثوق، أو لنقول رفعت من مستوى هذا الخبر من الخبر الظني إلى الخبر العلمي، كانت هذه قرينة قطعية على صدور الخبر والسلف. هذا إذن هذه القراءة ليست قرائنة يمكن إعطاها كضابط عام. نعم، أصلها أن يقترن بقراءة قطعية، لكن ما هي هذه القراءة؟ يعتمد كل فقيه على القراءة التي يلتفت إليها ليحقق من خلالها أن هذا الخبر خبر موثوق بصدوره. نعم، هنا سأذكر عبارة للشيخ الحر العاملي لعلها لا تكون واضحة عند قراءة المطلب. شيخ الحر العاملي قسم القراءة ثلاثة أقسام، قال: ما يدل على صدور الخبر من المعصوم أو عن المعصوم، ما يدل على صحة مضمون الخبر، ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له. يقول: كون الراوي ثقة، هذا كون الراوي ثقة هذا قرينة على صدور الخبر. الحر العاملي هكذا يقول: إذا كان الرواة لهذا الخبر كلهم ثقات فهذه قرينة على أن هذا الخبر صدر من المعصوم. النقطة باء: وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقات. تتذكرون في بداية بحثنا تحدثنا عن الأصول 400، صح؟ هنا يقول الشيخ الحر العاملي: وجود هذا الحديث في أحد الأصول 400 هذه قرينة على صدور الحديث من الإمام. جيد، جميل. جيم: وجود الحديث في أحد الكتب 4 هذه القرينة بناء على ما ذهب إليه علماؤنا من الأخباريين بأن كل ما في الكتب 4 قطعي الصدور. لاحظوا، نحن نعتقد نعتقد بحجية الخبر المتواتر، ولا نعتقد الأصل ليس الخبر الواحد ليس حجة يحتاج نقيم له دليل لأنه ليس علم. هناك قسم من علمائنا وهم الأخباريون رضي الله عنهم قالوا أن كل ما في الكتب 4 الكافي والاستبصار والتهذيب وما لا يحضره الفقيه، هذه الكتب 4 كل الروايات الموجودة فيها ماذا؟ قطعية الصدور. فإذا وجد الحديث في أحد هذه الكتب 4 صحيح أننا نصنفه بأنه خبر واحد ظنيا، ولكن لوجوده في أحد الكتب 4 ليس في كل الكتب 4 يعني يوجد في أحدها، وجوده في أحد هذه الكتب 4 هذه قرينة تجعلنا نطمئن وترفع من مستوى الخبر من الخبر الظني من خبر الواحد إلى خبر مقطوع بصدوره، يعني خبر ظني أو خبر واحد مقترن بقرار. يوجد حديث متكرر؟ نعم، يمكن مثلا لعلكم مثلا تقولون بأنه تكرر الحديث في هذه الكتب 4 فيها جميع هذه قرينة مثلا، ممكن مثلا، لكن يحتاج إقامة دليل أنه حتى التكررها يوجب القطع بصدورها. أعطيكم مثال إشكال بسيط على هذا المفهوم: لعل العلماء 4 أو علماء 3 الكليني والطوسي والصدوق أخذوا هذه الرواية من كتاب واحد، هنا لا ينفعون هذا التعدد لأن بالنتيجة سترجع إلى مصدر واحد. أشبه لكم هذا
سؤال جيد. لدينا نحن 4 كتب: الكافي، الفقيه من أعبر الفقيه، والاستبصار، والاستبصار والتهذيب. هذه 4. أنتم تقولون مثلا لو جاءت رواية واحدة في هذه الكتب 4 فعل هذه قرينة على صدق نسبة الرواية إلى اليوم، يعني القطع وصدورها. نقول لعل هؤلاء الأربعة، هذه الأربعة كتب أخذت هذه الرواية من مصدر الرواية، مثلا كتاب سرارة. صحيح أن الرواية قد تكررت أربع مرات في أربعة كتب، ولكن لو رجعنا إلى مصدر هذه الكتب سنجد أنها مصدرها واحد. طبعا إلا أن تقول أن هذا كتاب زرارة هو من الأصول، وكل ما ورد في الأصول هذه قرينة على أن الخبر مقطوع بصدوره، هذا مثلا. لكن التكرار لا يمكن الاطمئنان بأنه هذا التكرار يعني أنه مقطوع بصدوره.
هذه مجموعة من القرائن التي عادة تذكر لديهم. طبعا هناك من العلماء من قال بأن حتى خبر الواحد سواء كان مقرونا بالقرآن أو غير مقرون بالقرآن لا يفيد العلم، يعني خبر الواحد المقترن بالقرآن لا نقول أنه يفيد العلم فيكون حجة مثلا، لا، يقول خبر الواحد ليس حجة، كما نقل لنا الشيخ صاحب المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم قال في صفحة 119: وخبر الواحد هو ما لم يبلغ حد التواتر سواء كثرت رواده أو قل أم قلت، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه. نعم قد يفيد بين قوسين العلم بانضمام القرائن إليه، وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن، والأول أصح، يعني أنه مع اقترانه بالقرينة يفيد العلم. نقول هذه النقطة الأولى، إذن الحديث المقترن بالقرائن يكون يرتفع من مستوى الظن إلى مستوى العلم في الصدور. الآن يحق لنا أن نتساءل، ما هو الدليل على أن الخبر الظني إذا اقترن بالقرائن ينتقل من مستوى الظن إلى مستوى اليقين بالصدور؟ يعني لماذا هذه القرينة إذا احتفت بالخبر تحول الخبر حاله من حال الظن بالصدور إلى حال العلم بالصدور؟ أنت بعبارة أخرى شيخنا الفضلي قلت لنا بأن الخبر الواحد إذا لم يكن مقترنا بالقرائن كان خبرا ظنيا، أسلمنا. إذا كان مقترنا بالقرائن قلت أنه ينتقل من مستوى الظن إلى مستوى العلم بالصدور. جيد، هذه النقلة ما هو الدليل على أن هذه القرينة ترفع مستوى الخبر الظني إلى مستوى خبر العلم والقطع بصدوره؟ الدليل هو السيرة الاجتماعية. فنوضح هذه. لاحظوا، نحن لنأخذ هذا الموضوع بعيدا عن الظن والعلم والخبر المتواتر، وهذا لنأخذ هذا الموضوع في واقعنا الاجتماعي. لو جاءنا شخص وقال بأن فلانا قد، لا نقول فلانا، بأن المطر قد تساقط البارحة، أخبرنا شخص، نحن لم نرى المطر، لم نرى المطر أنه قد تساقط، هذا خبر ظني لا يفيد العلم، لم يصل لحد العلم بالصدور بصدقه. جيد، ولكن لو أنني خرجت من المنزل مثلا ووجدت الأرض مبللة، هذه قرينة لأن البارحة قد تساقط الأمطار. خرجت إلى مثلا ساحة المنزل فوجدت أن الثياب التي كانت بالخارج قد تبللت، هذه قرينة أخرى. ذهبت إلى مكان آخر فوجدت أن شخصا آخر مثلا أخبرني بأنه البارحة أراد الذهاب إلى المسجد فتبلل بالمطر. نلاحظ أنفسنا، لنرجع إلى أنفسنا تجاه هذا الخبر، نظرتنا لهذا الخبر، نظرتنا للخبر قبل القرائن التي مرت علينا وبعد القرائن واحدة أو لا، نجد أن أنفسنا نظرتنا نظرتنا تجاه هذا الخبر قبل القرائن كانت ظنية. نحن نحتمل الصدق ونحتمل الكذب في هذا الخبر، ولكن بعد أن رأينا الشارع قد ابتلى قد ابتلى، ورأينا الثياب مبللة، ورأينا الشخص أخبرنا بأنه تبلل من المطر، هذه الأمور الثلاثة التي احتفت بالخبر الأساسي الظني جعلتني أنظر لهذا الخبر نظرة أخرى، وهو أن هذا الخبر يحتمل في نفسه الصدق، يحتمل أن يكون صادقا بنفسه بسبب هذه القرائن. إذن الدليل على أن هذه القرائن أو أن القرائن متى ما احتفت بالخبر الظني رفعته من مستوى الظن إلى مستوى العلم بالصدور هو سيرة الناس الاجتماعية، السيرة الاجتماعية للناس، السيرة نسميها السيرة العقلائية، الناس بوصفهم عقلاء إذا اقترن الخبر الظني بقرائن ترفع هذه القرائن نسبة الصدور نسبة أعلى إلى أن تصل إلى حد العلم. هنا عبارة جميلة للشيخ السبحاني يقولها الشيخ، يقول بصفحة 120: وقد كثر النقاش في إفادة اليقين بما لا يرجع إلى محصل. يعني طال نقاشهم هل الخبر إذا احتفى بالقرائن هل يفيد اليقين والعلم أو لا، يقول لا محصل من ذلك، لا فائدة من ذلك، وكأن المناقشين بعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كل يوم. وضح لنا أكثر شيخنا، قال: فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبرا ملموسا لا يشك فيه أحد. هذه إشارة مفصلة لما أوجزه العلامة الفضلي بقوله: والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس وهي قاضية وببداهة بذلك، يعني بأن القرائن إذا احتفت بالخبر ماذا أفادت؟ القطع واليقين والعلم بصدور هذا الخبر. إذن الخبر الواحد هو كل خبر لم يبلغ حد التواتر، هذا تعريفه. أقسامه: خبر الواحد إما أن يكون خبراً غير مقترن بالقرائن القطعية أو أن يكون مقترن بالقرائن القطعية. الخبر المقترن بالقرائن القطعية هو الخبر الذي هو خبر ظني، خبر واحد لكنه احتف بمجموعة من القرائن رفعت مستواه من مستوى الظن إلى مستوى العلم. جيد. الآن هل الخبر المقترن بالقرائن القطعية حجة أو ليس بحجة؟ هذا نتحدث عنه إن شاء الله في الغد، لأن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. يتفضل.